بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي حلقة استثنائية اليوم مع الدكتور فضيلة الشيخ الداعية عمر عبد الكافي، نرحب فيه. السلام عليكم ورحمة الله.
مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك والمستمعين، وسعيد بأن أوجد على خلف هذا الميكروفون الذي يستمع إليه الطيبون والطيبات.
يعني احنا كنا عم نحكي تحت الهواء عن ادخال السرور، فكم تدخل حضرتك الدكتور عمر السرور الى قلوبنا، وكم احنا مسرورين بهذا اللقاء.
اولا انا اصر اكثر، لانني اقول دائما ان المستمع والمشاهد لاهل العلم صاحب فضل على العالم، وليس العالم بصاحب فضل على المستمعين، لان المستمع والمشاهد يترك نفسه للشيخ او للعالم لكي يزرع فيه خيرا. فشكر الله لهم أن الله سبحانه وتعالى عندما خبأ عيوبنا عنهم ظنوا فينا خيرا فأنصتوا إلينا، ونسأل الله أن يغفر لنا ما لا نعلم.
الله يبارك بعمرك دكتور. بداية، مع كثرة الضغوطات وثقل المسؤوليات في هذه الحياة، يقف الشخص منا سائلا ما هو الطريق الأنفع للوصول إلى رضا الله، وما هو الطريق الأسرع لتحقيق مبتغاه. فما هو الخط الساخن للوصول إلى رب العالمين؟
أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وبعد. أولا، كانت التوراة هي العهد القديم، وكان الإنجيل العهد الجديد، وصار القرآن هو العهد الأخير. فالخط الساخن ما بين الأرض والسماء بعد دعوة مستجابة أو قبل دعوة مستجابة هي التواصل مع كلام الله عز وجل. الحسن البصري يقول: هنيئا لك يا ابن آدم، إن أردت أن تكلم الله فأحرم بالصلاة، وإن أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. سوف يجد الإنسان نفسه في كتاب الله، وسوف يرى كل أصناف البشر، الصالح والطالح والمستقيم والمنحرف والتقي والكافر والمنافق، وصاحب الهمة وصاحب الفوضى والكسلان، والذي عنده همة دنية، والبخيل والحليم والكريم والصبور. كل هذا سوف يراه في كتاب الله شخوصا أمامه. فالقرآن يعني كائن حي يتحرك، فالله عز وجل جعل كونه كونين: كون مستور وكون منثور. أما الكون المستور فهذا الكون المنثور فهذا الكون الذي يحيط بنا من كواكب ومجرات ونحن جزء منها. أما الكون المستور فهذا هو المصحف الذي نقرأه ليل نهار ولا يخلق على كثرة الرد. فلو تعايشنا معه وصبغناه في حياتنا وحاولنا أن ننفذ ما فيه سعدنا، وكان هذا أقرب الطرق وأقرب الوسائل إلى النفس المطمئنة التي يعني تثق بموعود الله، ولا يمكنن لهم في الأرض دينهم الذي ارتضى له.
طب دكتور، هذه النفوس التي عرضها القرآن الكريم نراها كثيرا بالحياة وهي موجودة، ولكن مرات لا نستطيع أن نتفاعل معها أو لا نستطيع أن نتكيف معها، فهون كيف نستطيع أن يعني نطبق هذا الأمر؟
لأنني للأسف أحيانا المسلم يقرأ القرآن وكان يتكلم عن أشخاص بذواتهم وبعين، يعني لما يتكلم عن قارون فأنا أظن أن هذا هو قارون، وأن فرعون هذا هو فرعون، وأن المنافقين هم المنافقون. أما القضية لا، القضية في الإسلام وفي النصوص ليست بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ. يعني مثلا عندما يتكلم القرآن عن خولة رضوان الله عليها بنت ثعلبة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فليست القضية قضية خولة، إنما كل إنسانة ظاهر منها زوجها فيجب أن تصنع مثلما صنعت خولة، أو لأن الحل يكون مثلما فعل مع خولة وأوس بن الصامت. فليست القضية بقضية خصوص السبب ولكن بعموم اللفظ.
بين الخلطة والعزلة،
الله يرضى عليك. فإحنا القضية أن إحنا نظن أن هذا كلام نظري، كلام النظري ده والتهويمات الفلسفية عند الفلاسفة الذين يعيشوننا في فراغ فكري وتنظيرات لا أساس لها من الواقع. لكن من عظمة القرآن أنه يعيشنا في كائنات حية تعيش بيننا. فأنا أرى مثلا من في مثلا في بلدتنا ومدينتنا وإلى آخره كثير من قوارين وكثير من فراعين وكثير من منافقين وكثير من
مصغر.
فبالتالي هؤلاء رموز أو عناوين أو موسوعات، ولكن يجب أن نتعايش. وأقول أنا لا يجب أبدا أن أكون حاسدا او متكبرا كابليس، ولا حاسدا كخابيل، ولا كانزا كقارون، ولا طاغية كفرعون، وهكذا اذا اردت ان اسلك الطريق. اما ان انظر الى هؤلاء القصص، ليست القصة في القرآن للتسلية، وانما قصة العبرة. لقد كان في قصصهم عبرة الباب ما كان حديثا يفترى.
بين العزلة والخلطة، يعني مرات هيك نتمنى أن يكون لنا بيت في الجبل نعتزل فيه كل العالم وكل الأشخاص، بينما نحن مأمورون بالخلطة، الخلطة التي فيها نفع. بين الخلطة والعزلة أين يحقق التوازن؟
سئل عمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين، رجل يعني يخالط الناس ويتحمل الابتلاءات، ورجل لا يخالط الناس ولا يتحمل الابتلاءات، قال الأول من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. نحن لم نؤمر بعزلة، الناس كلهم يتمنون أن يموتوا في سبيل الله، ما رأيت أحدا يتمنى أن يعيش في سبيل الله. العيش في سبيل الله أشد على النفس من الموت في سبيل الله. الموت في سبيل الله ينهي المسألة، العيش في سبيل الله يفتح أفاق المعرفة.
هذا قول سيدنا عمر.
نعم
جميل. طب دكتور عمر، الحروب هلأ صارت كثيرة والمآسي فعلا يعني كبيرة جدا، تحقيق السلام الداخلي، يمكن تحقيق السلام على الأرض ما عم بيكون، ما عم يزبط، تحقيق السلام الداخلي في النفوس من أين يبدأ؟
الذي لا يعطي سلاما لنفسه ولا يتصالح مع نفسه لا يستطيع أن يعطي سلاما للآخرين. لسه من لحظات كنت أتكلم في المحاضرة، لماذا نحن خارج بيوتنا قمة الأخلاق وقمة الأدب وقمة الحلم وقمة الابتسامة، وفي بيوتنا متجهمين صم بق. لا أريد أن أكمل يعني، ولكن يعني نصاب بالصمم وبالبكم عندما ندخل إلى بيوتنا، لأن الحياة خارج البيوت تخص الدنيا، والدنيا نحن نحبها فنتفنن في عرضها ونتفنن في استخلاصها. أما البيت هو آخرة، فالآخرة ثقيلة علينا وضدها والنفس. فأنا أرى والله أعلم أن الإنسان الذي يتصالح مع نفسه والإنسان الذي يستطيع أن يعطي للآخرين، هذا الرجل الذي لما انتصر في الغزوة مع الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الرسول جعلا حقا له، فقال يا رسول الله، الرجل كان لا يعلم أن هناك غنائم له نصيب فيها، وقال يا رسول الله أنا ما بايعتك على هذا، قال على ما بايعتني؟ قال بايعتك على أن أقاتل في سبيل الله فيصيبني سهم غرب فأضربها هنا، وأشار إلى جزء من رقبته بإصبعه بسبابته، وأرزق الشهادة في سبيل الله. في الغزوة التي تليها وقع سهم من العدو في نفس المكان الذي أشار إليه إصبعه، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله. فمتى نكون صادقين؟
يعني الصدق هو البداية.
الصدق الله عز وجل القاعدة الكبرى أنه ليسأل الصادقين عن صدقهم. الصادق يسأل عن مدى صدقه، والكذاب اللي زي أنا كيعمل إيه؟ يعني الكذابين اللي زي حالتنا يعملوا إيه؟
طيب دكتور عمر، في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذه المضغة تحتاج إلى تخلية وتحلية لكي بعدها ترتقي في التزكية والتربية. كيف نخلي هذا القلب من هالصدق؟
كارثتنا أو مشكلتنا أننا نريد التحلية قبل التخلية، ولم يحدث. يعني إن الله سبحانه وتعالى لن يقبل نفلا إلا إذا أديت الفريضة، لن يسلم التاجر ربحه حتى يسلم له رأس ماله. إذا كان أنا في الاستثمارات لسه رأس المال أنا علي ديون، كيف؟ فهناك فرائض معطلة كثيرة، والناس تظن أن الفرائض هذه تخص العبادات، وهذا كلام يعني فهم منقوص لدين الله. دين الله عز وجل ليس طقوسا تؤدى وليس عبادات معينة تؤدى، وإنما دين الله عز وجل أكبر من هذا بكثير. فنحن فشلنا في مساحة المعاملات، وقد نكون نجحنا في بعض من العبادات، ولكن نجحنا نجاحا قاصرا، لأن العبادات من مقاصدها أن يحسن الإنسان ما بين المخلوق والمخلوق، وأن تحسن علاقته بين المخلوق والخالق. بدليل أن سبحان الله عندما يدخل علينا شهر الصوم مثلا، كلنا يصوم، كلنا يصلي التراويح، كلنا يبكي في الصلاة، كلنا يسهر إلى الصباح، ولكن للأسف الشديد بعد أن ينتهي رمضان هؤلاء عباد المواسم، حتى أنني في المسجد دائما أضحك الناس وأقول وسعوا لإخوانكم المسلمين الجدد، فلأن هو نراه من العام إلى العام، هذا إنسان يعبد بالقطعة، والله سبحانه وتعالى لا يحب العبد أن يعبده بالقطعة، إنما العبادة إجمالية، وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. فإحنا نركز أحيانا على التحلية. يعني مثال، تجد امرأة سيدة فاضلة تكثر من النوافل، تصوم الاثنين والخميس ممسكة بالمسبحة، تسبح وتحمد وتكبر وتهلل، وتصوم الثلاثة أيام من الشهر وإلى آخره، وتتصدق، لكنها ليست محجبة، فكأنما تركت الخريطة وأمسكت في النفل. ليه؟ من دليل انطماس البصيرة اهتمام العبد بالنافلة وتقصيره في الفريضة. ونحن قد صرنا في فرائض كثيرة، يعني مثلا رجل هو الأخ الأكبر في أسرته، فإذا مات الأب وهو الذي كان معه في الشركات والمؤسسات والمحلات التي يمتلكها، إذا بالأب هذا أو الأخ هذا يقتنص كل التركة تحت ستار من أمه، وأمه عندها عقد نفسية، فيخطأ ويقول أنا لا أعطي البنات وإنما أعطي الأشياء مما تدر عليه هذه المحلات أو الأرض الزراعية أو غير ذلك، ويذهب كل أسبوعين ثلاثة يعمل عمره وصوم قوام ويتصدق. هذا إنسان قد غل مالا ليس من حقه. أنا أرى أن كل هذا الذي يصنع تهريج وليس من دين الله بشيء، فهذا لم يصنع أو لم يقم بموضوع التخلية حتى يتم له التحلية.
طيب دكتور، في عندي سؤال، أنه مرات نجتهد كثير بالعلم أو بالعمل، ولكن دائما نسأل أو نلاحظ بأنه كلمتنا هي غير مسموعة. لماذا كلمة الحق لا تكون مسموعة، ومتى لا تكون مسموعة، وكيف نستطيع أن نوصل هذه الكلمات إلى القلوب؟
من صفات الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن إذا أمرت يجب أن أمر بالمعروف، وإذا نهيت عن المنكر يجب أن لا يكون بمنكر، ويجب أن لا يترتب على النهي عن المنكر منكر أشد، ولا بد أن نهيئ الساحة والآداب لاستماعنا، لأننا عندما نعلم الحكمة لغير أهلها فنظلمها، ونحرمها من أهلها فنظلمهم. وللأسف الشديد أحيانا يعني الإنسان كما يقول البلاغيون لا تتفاصح أمام الجهلاء، فقالوا كيف؟ قال رجل يحمل جنازة يعني فيسأله الناس من المتوفي؟ قال الله، فضربه الناس. المتوفي هو الله، هذا صحيح، لكن هو الميت متوفى، فهو تفاصح أمام جهله فضربوا، لأنه ظن منه أن الرجل قد كفر. فنحن عندما نأمر أو ننهى حتى في الأولاد في البيت لا نختار الوقت المناسب ولا الحالة النفسية المناسبة، لأن كما يقول الشاعر ولربما بخل الكريم بماله وما به بخل ولكن سوء حظ الطالب. يعني إنسان جاي يقصدني في شيء وبعدين ما يجدش مني إجابة يتهمني، ربما الوقت غير مناسب، الوقت الظروف غير مواتية، هكذا. فأنا أرى والله أعلم أن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحتاج إلى دراية وعلم نفس وعلم اجتماع وعلم بخصائص النفوس، متى أقول متى سبحان الله، ولكل يعني مقام المقال، ولكل زمان الرجال. وسبحان الله الإنسان يعني أنا أحيانا شخصيا أدخل إلى جمع معين من الناس وعندما يتكلمون في أمور يعني لا تخص الدين لا من قريب ولا من بعيد بصلة، فأرى أن الأذان مصمطة فأعرض عن هذا. أحيانا جلست في مجلس وهم كلهم يعني لهم صلة بالكرة القدم وبالأولمبياد وكذا، فهم دخلت كانوا يستفتى كل واحد منهم يعني وكل بيسألوا مع بعض يحب ويحرم وكذا. فلما بدأت بالحوار أنا سبحان الله بدأت بالحوار والكلام عن الكرة وأنا لا أجيد الكلام فيها ولا أعرفها، فتعجب الخوف، قلت أنا تبادل أدوار، فلا يعني يجب ليس منا من لم يجل كبارنا ويجل علماءنا ويوقر الناس ويضع الناس في أماكن. فإذا دخل الطبيب إلى مجلس لم يتكلم أحد في الطب إلا هو، وإذا دخل المهندس القانون لا يتكلم إلا صاحب القانون، أما في الدين فيبدو أنه لا أب ولا أم ولا، فكل يتكلم ويقول. فنحن يجب أن نوجه أمر المعروف والنهي عن المنكر بطريقة أخرى.
يعني هل التهيئة تكون بأن خاطبهم بالأمور اللي هن من منطلق ثقافتهم أو اختصاصهم؟
يعني أنا أنتقل من الواجب إلى الأرض التي يقف عليها الآخر. فلا يجوز مثلا أن آتي إلى مجتمع فيه مثلا متبرجات وأشدد على مسألة الحجاب بطريقة تنفر. ممكن أتكلم عن محبة الله، رحمة الله، فضل الله، النعم التي أعطاها لنا رب العباد، والحياء عامة. إذا وصلنا إلى هذا الحد يكفي، هذا مش ضروري يعني أن نشعرهم بالنقص الشديد، فهذا قد يؤلم النفس الإنسانية
وقد يجعلها تنفر يعني من بعد تقبل.
إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة مخافة السأل.
صحيح. حتى في دكتور اللي بيكون مثلا بيدخن فدغري بيروحوا إلى مسألة تحريم الدخان وما بيصلي يمكن.
المسألة حتى الإسلام وفي الفقه نزل مسألة التدرج في التشريع، والتدرج في التشريع يقتضي أن الإنسان يكون هينا لينا، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فرضا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
طب دكتور السعادة، كل واحد يبحث عن السعادة بنفسه ببيته بشغله بمهنته بتخصصه، السعادة أين هي وأين تبدأ؟
وللأسف الشديد أنه يترك الباب الأساسي للسعادة ويبحث عنها في شواطئ البحار أو في الأغاني أو أفلام أو الفسحة أو إلى آخره. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقية هو السعيد. إذا رضي الإنسان بمواضع القدر صار سعيدا، وإذا طبق ما أمره الله به صار سعيدا، وإذا أسعد الناس صار سعيدا، وإذا أسعد أهل بيته صار سعيدا. هذه السعادة الحقيقية، العطاء.
نعم. طب هل هذه الأمور اللي بيتعلق فيها الإنسان، هل هذه لذة يعني؟ وما الفرق بين اللذة والسعادة؟
لا، أولا يعني هي قد تكون مصطلحات مختلفة مع بعضها، لكن هل اللذة هذه يعني تصيب حلالا أو مباحا أو حراما؟ فهي على قدر، يعني يراه الرجل التقي والمرأة التقية لذة لا يراها الآخر، يراها المؤمن الصادق في قيام الليل، في صدقة، في معروف، في درس علم، في محبة علماء، في نصر الدين. الآخر يراها في مجلس أغاني، في حفل عرس، في يعني كل واحد له. لكن حقيقة الأمر السعادة الحقيقية كل بفضل الله ورحمته، فبذلك فليفرحوا، هو خير من غيرهم.
طب دكتور العلم، يعني العلم احنا كلنا بنحب انه نتعلم ونترقى، بس هذا العلم عم بيكون يمكن مرات بنحس فيه حواجز نفسيه او داخليه، كيف نزيل هذه الحواجز لننطلق بالعلم؟
اولا يجدد الانسان نيته ان يكون العلم لله، وان يبتغي به وجه الله، وان يتعلم العلم كي يجادل به العلماء ويماري به السفهاء ويشار اليه بالبنان ليقال انه عالم، لان اول من تسعر بهم النار يوم القيامه. وقد قيل يعني لما علمتهم ليقال عالم وقد قيل. فتجديد النية مهم جدا، الاستغفار مهم جدا، ساعتها إن شاء الله العلم يأتي بالنتيجة
إن شاء الله. هل من نصيحة للأمهات وللأباء بتربية الأبناء؟
والله أنا أقول أن الأم التي تقول أنا ربيت وتعبت وأطعمت وشربت، أقول لها لا، أنت أطعمت وسقيت وكسوت، وهكذا الأب، أنتم ما ربيتوا. التربية أن تقسيم الثلاثي، لعبه سبعا، أدبه سبعا، صادقه سبعا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يجب أن نصادق أبناءنا وبناتنا. الأمر الثالث، يجب أن لا نفرض عليهم آراءنا الفكرية. الأمر الرابع، نربيهم على زمانهم لا على زماننا، فهم ولدوا لزمان غير زماننا. الأمر الخامس، يجب أن نهبط إليهم على أرض الواقع التي يعيشوها. الأمر الذي يليه تقوية أجهزة المناعة الإيمانية عندهم حتى لا تضرهم هذه الميكروبات القادمة من هنا وهنا. الأمر المهم، أنا لا أربي، إنما المربي هو الله.
هو الله. وبالتالي في دعاء دائما يردد إنه اللهم اجعل أولادي ممن تربيهم على عينك.
هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هب لنا من أزواجنا وذرية قرة أعين ما تقر به أعيننا. وأن سيدنا لما طلب ما طلبش تحديدا عن ذكر أو ذرية طيبة، وبعدين سبحان الله خلق واجعله رب رضية، مش اجعله ربي طبيبا ولا مهندسا، اجعله رب رضية.
صحيح. نعم. دكتور الوصية الأخيرة للمستمعين والمستمعات.
أنا أقول عيشوا الدنيا بمنطق الآخرة، واعلموا أننا جميعا سوف نلاقي الله بأي وجه سوف نلاقيه، فنسأل الله أن نرخى الله في أحسن حال، وأن نكون ثغرة ينفذ إليها أعداء الإسلام إلى بلادنا وأفكارنا وعقيدتنا، فيحاول تحطيم ما بقي لنا من تشبث بهذا الدين العظيم. وأنا أبشر المسلمين وأقول لا تخافوا على الإسلام، خافوا على أنفسكم.
دكتور عمر عبد الكافي، شكرا جزيلا على هذه المقابلة القيمة وعلى هذه المعلومات، وأسأل الله لك سبحانه وتعالى العمر المديد إن شاء الله والأمر الرشيد، وأسأل الله لك الفوز بالجنة وزيادة إن شاء الله لنا ولك والسعادة الدائمة في الدارين.
شكرا لك.
شكرا لك. مشاهدينا شكرا لكم على هذه المتابعة.